بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على هديه واقتفى أثره إلى يوم الدين. فهذا هو اليوم الثاني والمجلس الثالث في شرح كتاب أقصر المختصرات في كتاب الصلاة للشيخ محمد بن بدر الدين بن بلبان الدمشقي المتوفى سنة 1083 للهجرة. ووصلنا إلى نهاية صفة الصلاة، وقد ذكر بعد ذلك أن حكم المرأة كحكم الرجل. اقرأ وامرأة كرجل.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والمسلمين ولجميع والمسلمين. فيقول المصنف رحمه الله: وامرأة كرجل لكن تجمع نفسها وتجلس متربعة أو مسدلة رجليها عن يمينها وهو أفضل، وكره فيها التفات ونحوه بلا حاجة، وإقعاء وافتراش ذراعيه ساجدا، وعبث وتخصر وفرقعة أصابع وتشبيكها، وكونه حاقنا ونحوه، وتائقا لطعام ونحوه، وإذا نابه شيء.
حسبك. نعم. المرأة كالرجل في صفة الصلاة، إلا أن المؤلف قال: لكن المرأة تجمع نفسها، وجاء في صفة الرجل أنه يجافي في السجود والركوع وما إلى ذلك، أما المرأة فتجمع نفسها لأنها مأمورة بالتستر وحتى لا تتكشف. قال: وتجلس متربعة أو مسدلة رجليها عن يمينها وهو أفضل. وهذا الحقيقة ليس عليه دليل يدل عليه، فالمرأة في ذلك كالرجل، المرأة كالرجل في جلوسها وفي توركها وفي هذا كالرجل، لعدم وجود الدليل الواضح في الذي يفصل بين المرأة والرجل. ثم بدأ بمكروهات الصلاة فقال: وكره التفات. الالتفات في الصلاة بلا حاجة مكروه. الالتفات يكون بالعين ويكون بجسمه، يلتفت يمنة أو يسرى. تقول عائشة: سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الالتفات في الصلاة فقال: اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد. وهذا الالتفات إذا كان لحاجة لم يكره، أما إذا كان الالتفات فيه انحراف عن القبلة فإن الصلاة حينئذ تبطل. إذا كان هذا الالتفات ينحرف المصلي فيه عن القبلة فإنه حينئذ أخل بركن أو بشرط من شروط الصلاة، فلم يستقبل القبلة لأنه التفت بجسده، ويجب عليه استقبال القبلة. قال: وإقعاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن إقعاء كإقعاء الكلب، وصفته أن يفرش رجليه ويجلس على عقبيه. الرجلين إذا نصبهما وجلس على العقبين وعلى أطراف وكان متكئا بجسده على أطراف أصابعه، هذا سنة بين السجدتين. أما الافتراش ففسره وقال: أن يفرش رجليه، يعني يجعل اليمنى إلى جهة اليمين واليسرى إلى اليسار ويجلس على عقبيه، فهذا شابه يعني إقعاء الكلب، شابه إقعاء الكلب، فيكون الجلوس على العقبين والرجلان مفروشتان تحته، اليمنى عن اليمين واليسرى عن اليسار وملتصقتان، فيجلس على العقبين. هذا قال إنها صفة الإقعاء. وأيضا يكره افتراش الذراعين في السجود، أن يجعل الذراع على الأرض فيسجد على 9 أعضاء، فهذا افتراش، وقد جاء في الحديث يعتدل في السجود ولا يفترش أحدكم أو لا ينبسط أحدكم انبساط الكلب، إن الكلب هذا طريقته في الجلوس والانبساط، فنهينا عن إقعاء كإقعاء الكلب وانبساط كانبساط الكلب. قال: وعبث. العبث هو الانشغال بما لا حاجة له، كان يعبث بملابسه أو بشيء في يده، خاتم أو ما إلى ذلك، هذا العبث من مكروهات الصلاة. قال: والتخصر. التخصر أن يجعل يده على خاصرته، أن يجعل يده على خاصرته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلي الرجل مختصرا، وذكرت عائشة رضي الله عنها أن هذا هو فعل اليهود، التخصر، فيضعون أيديهم على خواصرهم. قال: وفرقعة أصابع. فرقعة الأصابع، فرقعة الأصابع أو تشبيكها، قال: فرقعة أصابع وتشبيكها. جاء فيه حديث: إذا توضأ أحدكم فأحسن وضوءه ثم خرج عامدا إلى المسجد فلا يشبكن يديه، لأن السير إلى المسجد كما جاء أنه في صلاة، فإذا كان نهي أن يكون مشبكا أصابعه ويديه، لأنه قال: فلا يشبكن بين يديه، فإنه في صلاة، يعني وأنت تسير إلى المسجد أنت في صلاة، فنهيت عن تشبيك اليدين، فتشبيكها في الصلاة من باب أولى، تشبيكها في الصلاة من باب أولى. قال: وكونه حاقنا، يعني حاقنا للبول، حابسا له، أو حاقبا الغائط، حابسا له، أو حابسا للريح، لأن هذا يشغله ولا يجعله يصلي بخشوع. وكذا لو كان هناك طعام يشتهيه، فهذا الطعام يشغله عن صلاته، فيبدأ بالصلاة أو بقضاء الحاجة ثم يصلي. جاء في الحديث: لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان، ولا وهو يدافعه الأخبثان، يعني لا يصلي، لا صلاة كاملة تامة فيها أجر تام وهو يعيش المدافعة أو يتمنى انتهاء الصلاة لأجل ذلك الطعام الذي أشغله في صلاته. لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان. نعم.
حسن الله إليكم. قال رحمه الله: وإذا نابه شيء سبح رجل وصفقت امرأة ببطن كفها على ظهر الأخرى، ويزيل بصاقا ونحوه بثوبه، ويباح في غير مسجد عن يساره، ويكره أمامه ويمينه.
الآن ذكر المؤلف ما يفعل المصلي إذا نابه شيء في الصلاة، فإذا نابه شيء في الصلاة يتعلق بالصلاة أو خارج الصلاة، فالمشروع في حق الرجال التسبيح، فإذا أخطأ الإمام مثلا يسبح، وإذا أراد المصلي أن ينبه أحدا على شيء فيسبح حتى يسمعه فيسبح. جاء في الحديث: إذا رابكم أمر، إذا رابكم أمر فليسبح الرجال ولتصفق النساء. قال: وصفقت امرأة ببطن كفها على ظهر الأخرى، ببطن الكف على ظهر الأخرى، وإن صفقت بطن الكف على بطن الأخرى جاز، لأنه يعني الأمر في هذا واسع، ليس فيه سنة، إنما هو مطلق التصفيق، هل هو ضرب باطن اليمنى على ظهر اليسرى أو باطن اليمنى في باطن اليمنى، الأمر في هذا واسع. وأما إذا كان المكان ليس فيه إلا نساء فيجوز للمرأة أن تسبح إذا كان لا يسمعها إلا نساء. قال ويزيل بصاقا ونحوه بثوبه. إذا أدرك الإنسان البصاق وهو في المسجد أو في الصلاة فإنه لا يبصق في المسجد ولا يبصق وهو يصلي، أما البصاق في المسجد في أرض المسجد فقد جاء في الحديث أنه خطيئة، البصاق في المسجد خطيئة، ولأن في البصاق في المساجد على أرضها المقصود به تلويثا لها، ولكن يبصق في ثوبه أو في منديل إن كان معه أو في طرف ثوبه حتى لا يلوث المسجد. وأما إن كان خارج المسجد كان يكون في صحراء فإنه يبصق عن يساره، ويكره له أن يبصق تلقاء وجهه أو عن يمينه. جاء في الحديث إذا تنخم أحدكم فلا يتنخم قبل وجهه ولا عن يمينه، وليبصق عن يساره أو تحت قدمه اليسرى. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فصل. وجملة أركانها 14: القيام والتحريمة والفاتحة والركوع والاعتدال عنه والسجود والاعتدال عنه والجلوس بين السجدتين والطمأنينة والتشهد الأخير وجلسته والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والتسليمتان والترتيب.
الآن بدأ المؤلف بذكر أركان الصلاة وواجباتها، يعدها عدا بعد أن ذكر الصفة وبين المكروهات. ويمكن أن نقسم ما هو مشروع في الصلاة إلى أقسام: مشروع لا تبطل الصلاة بتركه وهو ولو عمدا، وهو المستحبات مثل دعاء الاستفتاح، تكرار التسبيح في السجود وفي الركوع، التكرار سنة، فهذا لو تعمد تركه فإن صلاته صحيحة. والأمر الثاني من ما هو مشروع في الصلاة: مشروع تبطل الصلاة بتركه عمدا ويسقط سهوا ويجبر بسجود السهو، وهو الواجبات كتسبيح الركوع وترك التشهد الأول، فهذا إن تركه عامدا بطلت صلاته، وإن تركه ساهيا صحت صلاته إذا جبرها بسجود السهو. ومشروع القسم الثالث: تبطل الصلاة بتركه عمدا أو سهوا، ولو سهوا، وهو الأركان. والمؤلف هنا يبين هذا القسم. ما معنى الركن؟ هو الجانب الأقوى وهو الذي يقوم عليه الشيء، فالصلاة تقوم على هذه 14 ركنا. جملة أركانها 14: القيام. من الذي حددها بأنها 14؟ الاستقراء والتتبع، لذلك لا يوجد نص أن أركانها 14، ولكن بالاستقراء والتتبع وجمع النصوص وتصنيف هذه الأفعال وجدنا أنها هي الأركان، فهو استقراء للعلماء. تجد بعض العلماء يقول أركانها 12 أو 10، كل باعتبار استقرائه، هل هو استقراء تام أو ناقص، أو ربما دمج بعض ركنين في ركن واحد، فهي يعني من تصرفات العلماء، لكن كلها مبنية على أدلة كما سيأتي. القيام. القيام في الفرض ركن، وأما في النافلة فليس بركن، ولذلك جاء في صلاة النافلة: صلاة الجالس على النصف من صلاة القائم، إذا كان الجالس بلا عذر في صلاة النافلة. أما الفريضة فيجب القيام لها، صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا. قال الله تعالى: وقوموا لله قانتين، يعني طائعين خاشعين. قوموا لله، يعني فالقيام ركن. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا. ثم قال: تكبيرة والتحريمة، هي تكبيرة الإحرام وسبق بيان صفتها، ولا يوجد شيء من التكبيرات ركن إلا هذه التكبيرة، والذي لم يكبر أو لا يكبر للإحرام لم تنعقد صلاته. ولذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لحديث الأعرابي المسيء صلاته، وهو الأصل في هذه الأركان، حديث المسيء صلاته هو أصل هذه الأركان كما سيأتي، قال إذا قمت ثم استقبل القبلة فكبر، ثم استقبل القبلة فكبر، فإن لم يكبر فإن الصلاة لم تنعقد. ثم قراءة الفاتحة، قراءة الفاتحة ركن من أركان الصلاة في حق المأموم والمنفرد، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وأما المأموم فهي مسألة خلافية من أمات مسائل الصلاة. فالمذهب عندنا أن المأموم يتحمل الإمام عنه، ولذلك الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن، ويستحب للمأموم عنده أن يقرأها في السرية وفي سكتات الإمام في الجهرية في المذهب. والقول الثاني أنه يجب على المأموم أن يقرأ سورة الفاتحة لعموم الدليل، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وهذا الذي عليه الفتوى عندنا، وجوب قراءة الفاتحة للإمام والمأموم، ويقرأها المأموم في سكتات الإمام بعد تكبيرة الإحرام وفي سكتاته وقبل ركوعه، فيجتهد في قراءتها. ثم قال الركوع، والركوع لقول الله تعالى واركعوا مع الراكعين، وقال في حديث المسيء صلاته ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم اركع حتى تطمئن راكعا. ثم قال الاعتدال من الركوع، ودليله حديث المسيء صلاته ثم ارفع حتى تعتدل قائما، يعني بعد الركوع. ثم السجود لقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا، فأمر تعالى بالسجود، وقال في حديث المسيء صلاته ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، وأيضا حديث أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، فالسجود أمرنا به. الاعتدال من السجود، والمراد به الرفع من يعني الرفع إلى الجلوس، وقد فصل بينه وبين الجلوس وعدهما ركنين، واضح؟ ثم قال الجلسة بين السجدتين، صح؟ حطها ركنين، فالاعتدال من السجود والجلسة ركن آخر، والدليل ثم ارفع يعني من السجود حتى تطمئن جالسا بين السجدتين. والطمأنينة لأنه كرر في حديث المسيصة حتى تطمئن، حتى تطمئن، حتى تطمئن قائمة، حتى تطمئن راكعة، حتى تطمئن ساجدة، حتى تطمئن جالسة، كل هذا يكرر النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك الأعرابي الذي دخل ونقر الصلاة في هذا المسجد، فقال ارجع فإنك صلي فإنك لم تصلي، ثم علمه بأبي هو وأمي عليه الصلاة والسلام هذه الصفة العظيمة الواضحة السهلة اليسيرة حتى. ولذلك نجد كثير من المسلمين يخل في صلاته وقد لا تصح صلاته، والسبب أنه ينقر الصلاة نقرا، أو ينقر في بعض أركانها، فإذا قام من الركوع مباشرة أهوى إلى السجود، وهذا كما مر بنا أن هذا مبطل للصلاة. الذي لا يستقيم بعد الركوع ويطمئن قائما كما جاء في الحديث صلاته ليست بصحيحة، والدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ارجع فصلي فإنك لم تصلي. وبعض الناس لا يكاد يستقيم ظهره، مباشرة يرفع ثم يسجد، وهذا خطأ عظيم جدا. فالواجب أن نتواصى على يعني تعليم هذا العلم الواجب في على كل مسلم في كل يوم 5 صلوات، وفي كل صلاة عدد ركعات 17 ركعة في اليوم والليلة. الواجب أن نقيم الصلاة، وإقامتها تحتم علينا أن نهتم بأمر الطمأنينة، والطمأنينة أمر واجب، والزائد هو الخشوع الذي هو أكبر وأعظم وأكمل من مجرد الطمأنينة. فهذا يا أخوان خطأ يقع فيه كثير من الناس، وهو نقر الصلاة أو الاستعجال في بعض أركانها، وخصوصا عند الرفع من الركوع أو عند الجلسة بين السجدتين. يرفع من السجود ثم ما يكاد يجلس ولا يطمئن، مباشرة يسجد. ولذلك كان السلف يعظمون من شأن الصلاة، ومن أدلة تعظيمهم أنهم كانوا يبكرون إلى الصلاة حتى يصلون يتسابقون يعني قبل إتيان المؤذنين. ومنهم من بقي 50 سنة ما فتته تكبيرة الإحرام ولم يصلي في غير الصف الأول. لما؟ للحرص الشديد والتعظيم. وقد ألف البيهقي كتابا اسمه تعظيم قدر الصلاة، المروزي نعم، تعظيم قدر الصلاة. فالله الله بهذا الموضوع، فهو موضوع عظيم وموضوع جلل، ويخطئ فيه كثير من الناس. والعجيب أنه لا ينكر، وهذا من العجب. الواجب أيها الإخوة تنبيه الناس في صلاتهم بوجوب الطمأنينة، وخصوصا في الأركان التي يكثر فيها التفريط كالرفع من الركوع والجلسة بين السجدتين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن صلي ارجع فصلي فإنك لم تصلي. ولما علمه أخبره بوجوب الطمأنينة: اجلس قم حتى تطمئن قائمة، ثم ارفع حتى تطمئن قائمة، ثم ارفع يعني من السجود حتى تطمئن جالسة. أين الطمأنينة عند من ينقر هذه الصلاة نقرا سريعا؟ فهذا لم يصلي، والذي حكم بعدم صلاته هو النبي عليه الصلاة والسلام. وقد جعل العلماء هذا الحديث أصل في بيان أركان الصلاة، والطمأنينة معينة على الخشوع. وكلما أكثر الإنسان من الطمأنينة في صلاته، ولذلك العلماء ماذا يقولون؟ التسبيح أدنى الكمال 3، وإذا كان إماما فأعلاه 10 حتى لا يشق على المأمومين. وإذا كان منفردا عن إمامه فلا حد لأكثره. ثم قال: التشهد الأخير. ودليل حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد: السلام من الله على عباده. ثم علمهم النبي عليه الصلاة والسلام صفة التشهد، وهي: التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. هذا السلام. ثم الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، وهي الصلاة الإبراهيمية: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وقد جاءت بصفات أخرى كلها من باب اختلاف التنوع لا اختلاف التضاد. فالتشهد الذي هو السلام، التشهد الأخير يشمل السلام وهو نفس صيغة التشهد الأول، ولكن التشهد الأول واجب والتشهد الأخير ركن، ويأتي به مع السلام الصلاة. ولذا جاء قال والسلام كما قد علمتم، يعني الذي هو التشهد الأول. ثم التسليمتان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم داوم عليها في كل صلواته وقال صلوا كما رأيتموني أصلي، وقال عليه الصلاة والسلام وتحليلها التسليم، وتحليلها التسليم. فلا بد حتى يخرج من صلاته أن يسلم تسليمتين. ثم بعد ذلك الترتيب، يعني هذا حكم عام في أركان الصلاة أن يأتي بها مرتبة، فيأتي بكل فعل من أفعال الصلاة في مكانه وفي محله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علم المسيء صلاته وقال في كل ما كان يعلم ثم وثم تفيد التعقيب، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كانت هذه صلاته وأمرنا بأن نصلي مثل صلاته. وحديث المسيء صلاته بجملته هو ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فدخل المسجد فصلى فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ارجع فصلي فإنك لم تصلي، فرجع فصلى كما كان يصلي، ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال له ارجع فصلي فإنك لم تصلي، قال ذلك ثلاث مرات، ثم قال والذي بعثك بالحق ما أحسن غيره، غير صلاتي هذه، فعلمني، فقال إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكع ثم ارفع حتى تعتدل قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا وافعل ذلك في صلاتك كلها. هذا الحديث أصل في بيان الأركان الواجبة في الصلاة، وهو أصل كذلك على أن الجاهل لا يؤمر بإعادة الصلاة التي صلاها أثناء جهله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما قال له أعد صلواتك الماضية فكلها باطلة، وإنما أمره أن يعيد الصلاة الحاضرة التي رآه فيها، وهذا أصل عظيم في اعتبار الجهل. أما إذا رآه وفي الوقت في وقتها يقول ترى هذه صلاتك لا تصح. وعلى هذا فلو علمت شخصا ينقر الصلاة نقرا أو يرفع فإنك لا تقول كل صلواتك الماضية باطلة، هذا مما ينفره عن قبول الحق الذي معك، قل كنت كذا وقد جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام وما أمره بإعادة الصلوات السابقة وإنما أمره بإعادة الصلاة الحاضرة وعلمه الطمأنينة في الصلاة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله وواجباتها ثمانية: التكبير غير التحريمة، والتسميع، والتحميد، وتسبيح ركوع وسجود، وقول رب اغفر لي مرة ومرة، والتشهد الأول، وجلسته، وما عدا ذلك والشروط سنة، فالركن والشرط لا يسقطان سهوا وجهلا، ويسقط الواجب بهما.
الآن المؤلف بدأ بذكر واجبات الصلاة وقال إنها ثمانية، فهل جاء نص بتحديد العدد أو أنه كما في الأركان استقراء العلماء؟ هذا استقراء للعلماء، والاستقراء والتتبع هذا قد يختلف فيه أهل العلم عدا زيادة أو نقصا، لكن كلها مستنبطة من النصوص. قال الواجب الأول التكبيرات غير الإحرام، أما تكبيرة الإحرام فهي ركن، والتكبيرات التي تكبيرات الانتقال، تكبير عند الركوع، التكبير عند السجود، الرفع من السجود، وهكذا التكبير القيام من التشهد الأول، كل هذه تكبيرات يسميها العلماء تكبيرات الانتقال، ما حكمها؟ واجبة. ما الدليل؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم واظب عليها وقال صلوا كما رأيتموني أصلي، فهذا دليل وجوب هذه التكبيرات. التسميع والتحميد جاء في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وإذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. فهذا الحديث نص في وجوب قول ذلك، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان هذا فعله وأيد ذلك بقوله صلوا كما رأيتموني أصلي. التسبيح في الركوع والسجود واجب، لأنه لما نزلت الآية يقول عقبة بن عامر لما نزلت فسبح باسم ربك العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم اجعلوها في ركوعكم، ولما نزلت سبح اسم ربك الأعلى قال اجعلوها في سجودكم. سؤال المغفرة بين السجدتين في الجلسة بين السجدتين، الجلسة ركن، وقول رب اغفر لي رب اغفر لي واجب، والواجب مرة واحدة، التسبيح وهذا الدعاء واجب مرة واحدة، وما زاد فهو تطوع. والدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله وكان يقول رب اغفر لي رب اغفر لي بين سجدتي، وأمرنا أن نصلي كما كان يصلي. والتشهد الأول وجلسته وهي الواجب السابع والثامن، فالتشهد الأول قول والجلسة فعل، فالفعل واجب وليس بركن، ولذا لو سهى وقام واستتم قائما لا يرجع ويجبره بسجود السهو، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قام عن التشهد الأول وجبره بسجود السهو. وما عدا ذلك يعني ما عدا الأركان وعدا الواجبات فهو سنة، لا يأثم الإنسان بتركه ويؤجر إن أتى به ويعتبر مكملا لصلاته. وهذه النوافل والسنن التي في الصلاة هي مما تكمل الصلاة، وما تقرب العبد بشيء بمثل ما افترض الله سبحانه وتعالى، ولا يزال العبد يتقرب إلى الله بالنوافل، النوافل مثل التسبيح الزائد في الصلاة ولو كان في صلاة الفريضة، يسبح كثيرا ويأتي بالسنن، يصلي كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، يستحضر وقوفه بين الله بين يدي الله سبحانه وتعالى. قال فالركن والشرط لا يسقطان سهوا وجهلا، ويسقط الواجب بهما يعني بالسهو والجهل، يعني هو يبين أن الصلاة مكونة من شروط قبلها وتستمر إلى نهايتها، وقد مرت علينا وكم عددها أو ستة على حسب الاستقراء، هو عد ستة ليس كذلك، والأركان 14 والواجبات كم 8. نعم، فالأركان تكون في أثناء الصلاة، والشروط هي التي سابقة للصلاة وتستمر مع المصلي إلى نهاية صلاته، وهذه الأركان يعملها المصلي في صلاته فهي جزء من صلاته، ومنها ما هو متكرر ومنه ما هو مستمر كالطمأنينة في كل الصلاة والترتيب. والإتيان بالشروط والأركان والواجبات واجب، فإن تركها عمدا بطلت صلاته، ولا يسقط شيئا منها بالسهو إلا ما كان واجبا، أما الشروط والأركان فلا تسقط لا عمدا ولا سهوا.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله
بهذا يا أخوان ننتهي من يعني صفة الصلاة وأركانها وواجباتها، وندخل الآن فيما يكمل نقص الصلاة إذا نقص فيها شيئا واجبا، وهو باب سجود السهو. نعم.
فصل: سجود السهو. ويشرع سجود السهو لزيادة ونقص وشك لا في عمد، وهو واجب لمن
يعني لا يشرع سجود السهو إلا إذا كان عن سهو الأسمي. أما إذا تعمد ترك شيء من واجبات الصلاة فلا يجبر والصلاة فيه والصلاة تكون باطلة، فمن تعمد عدم التسبيح فإن صلاته باطلة. تعمد ترك التشهد الأول في الصلاة الرباعية أو في صلاة المغرب صلاته باطلة. أما إذا سهى وتركه أو ترك تسبيحا ما سبح سهوا فإنه يجبره بسجود السهو. وسجود السهو يشرع في ثلاث حالات: إما زيادة في الصلاة زادها سهوا، أو كمن يزيد ركعة خامسة في رباعية أو ثالثة في ثنائية أو رابعة في ثلاثية، فإن تعمد الزيادة بطلت صلاته، وإن زادها سهوا فهذه الزيادة تجبر بسجود السهو. وكذا النقص، إن نقص من صلاته ما كان واجبا، أما نقص الركن أو الشرط فإنه لا يجبر ولا بد أن يأتي به كما سيأتي. أو شك لا يدري زاد أتى بالواجب كما هو نقص، فهذا الشك أيضا له أحكام. فسجود السهو يشرع لزيادة ونقص وشك. نعم.
صلى الله عليكم. قال: وهو واجب لما تبطل بتعمده.
ما الذي تبطل بتعمده؟ نعم.
وسنة
هو ترك الواجب. نعم.
وسنة لإتيان بقول مشروع في غير محله سهوا ولا تبطل بتعمده.
نعم.
ومباح لترك سنة.
يعني الآن ذكر ثلاث حالات لسجود السهو من حيث حكمه، فقال أحيانا يكون واجب وأحيانا يكون مستحب وأحيانا يكون مباح. متى يكون واجبا؟ قال: إذا ترك فعلا واجبا سهوا، أو فعل أمرا ممنوعا سهوا، كان يزيد في صلاته ركوعا أو سجودا أو يزيد ركعة كاملة، هذا تعمده يبطل الصلاة، فإن وقع سهوا فالسجود فيه واجب. الحالة الثانية أن يكون السجود مسنونا. متى يسن سجود السهو ولا يجب؟ إذا ترك أو أتى بقول مشروع في الصلاة في غير موضعه، كان يقرأ في سجوده أو يسبح في قيامه أو يعني أو يتشهد في قيامه، فأتى بقول مشروع في الصلاة ولكن في غير محله، فلو تعمد مثل هذا لم تبطل صلاته، فالسجود حينئذ مستحب. جيد، خلنا نخلص الباب ثم نفتح الأسئلة لأنه سيأتي الزيادة ومتابعة الإمام. الحالة الثالثة: متى يباح سجود السهو؟ متى يباح سجود السهو؟ قال: ومباح لترك سنة. يباح إذا ترك سنة من سنن الصلاة، كان يترك الاستفتاح أو الاستعاذة أو التسمية قبل القراءة، فلو سجد لسجود السهو لتركه مستحبا نقول هذا سجود مباح ولا يستحب. لكن لو كان شخص من عادته عدم ترك الاستفتاح أو التعوذ أو البسملة أو الزيادة في التسبيحات فشق عليه ذلك وأراد أن يسجد للسهو، حينئذ نقول سجودك للسهو يعني مباح، لا سنة ولا واجب، على ما سار عليه الحنابلة يعني. نعم. ومحله؟
قال: ومحله قبل السلام ندبا، إلا إذا سلم عن نقص ركعة فأكثر فبعده ندبا، وإن سلم
نعم. قبل يعني يقول محل السجود هل هو قبل السلام أو بعد السلام؟ نقل البيهقي الإجماع على أنه لو سجد قبل السلام في كل أحوال السجود أن ذلك جائز، حتى يعني لا يشدد البعض في محل السلام. لكن ما هي السنة؟ الحنابلة يرون أن الأصل أن السجود قبل السلام هو محله، إلا في حالة إذا سلم عن نقص ركعة فأكثر، يعني يقولون سلم قبل تمام صلاته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ذي اليدين لما سلم عن ركعتين ثم كلم أزيد نقصت الصلاة أم سهوت؟ قال لم أسهي ولم تنقص. قالوا صليت ركعتي. فقام وأتى أكمل صلاته ثم سلم ثم سجد بعد السلام. فقالوا هذه الصورة إذا سلم قبل تمام صلاته فإنه يسجد بعد السلام. ومن العلماء يقول إن كان السلام عن نقص يعني السهو في نقص ترك واجب قام عن التشهد الأول، فمحل السلام السجود قبل السلام لأنه يجبره، وإن كان عن زيادة فمحله بعد السلام، والأمر في هذا واسع. وبعضهم يزيد قال أو كان شك وبنى على يقينه وما بنى على يقينه أو على غالب ظنه ولم يتساوى بحيث أنه يبني على اليقين، يعني دار الأمر بين ثلاث وأربع والظاهر أنها أربع عنده اجتهاده فصلى أربعا، قال يصلي يسجد بعد السلام. وأما إذا لم يترجح لديه شيء فيبني على اليقين وهو الأقل، ما يدري ثلاثا أم أربع، اليقين أنها ثلاث ائت بالرابعة واسجد قبل السلام حينئذ. قال
وإن سلم قبل إتمامها عمدا بطلت وسهوا.
الحكم لو سلم المصلي قبل إتمام صلاته، يعني لو سلم قبل أن يتم صلاته فهي باطلة إن كان متعمدا لذلك. أما إذا سلم قبل تمام صلاته وكان قريبا منها ولم يحدث ولم يتكلم بغير مصلحتها فإنه يبني على صلاته السابقة. ومن الكلام في مصلحتها أن ينبه، يقول يا أخي أنت صليت ركعتين أنت ما صليت، أو يسأل، لأن الصحابة تكلموا عن النبي عليه الصلاة والسلام في قصة ذي اليدين وبنى النبي عليه الصلاة والسلام على صلاته السابقة. أما إذا تكلم بأمور الدنيا أو أحدث فإنه يستأنف صلاته من جديد. نعم. وإن سلم
قال وإن سلم قبل إتمامها عمدا بطلت وسهوا فإن ذكر قريبا أتمها وسجد، وإن أحدث أو قهقه بطلت كفعلهما في صلبها، وإن نفخ أو
هذه مسألة أخرى. الآن يعني ذكر تعمد السلام قبل تمام الصلاة هذه عمدا باطلة، إن كانت سهوا فإنه يبني على صلاته بثلاث شروط: أن يكون قريبا ما يطول الفصل، وأن لا يحدث، وأن لا يتكلم في غير مصلحتها. طيب الآن سيتكلم عن حكم النفخ والانتحاب والنحنحة في الصلاة.
أحسن الله عليكم. قال وإن أحدث أو قهقه بطلت كفعلهما في صلبها، وإن نفخ أو انتحب لا من خشية الله أو تنحنح بلا حاجة فبان حرفان بطلت.
نعم.
ومن ترك ركنا غير التحريمة
يقول يعني هذا لا 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 الكلام يعني يدل على تحريم الكلام العمد في الصلاة، ولذا جاء في الحديث إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الآدميين أو من كلام الناس، إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن. من صور الكلام المنهي عنه إذا بان حرفان في النفخ أو الانتحاب في البكاء من غير خشية الله، أو التنحنح من غير حاجة، تنحنح فبان حرفان. استثنى المؤلف البكاء من خشية الله، فقال إن انغلبه البكاء من خشية فبان في نحيبه حرفان أو غيرها فلا تبطل الصلاة. لما؟ قال لأن الصلاة مدح فيها الخاشعون، وذكر الله سبحانه وتعالى قال أنهم يخرون للأذقان، وقال تعالى خروا سجدا وبكيا، وهم يخرون ويبكون. فإن كان البكاء من خشية الله في الصلاة، أما إذا كان رجلا يعني بلغه خبر مثلا وفاة قريبة فدخل فغلبه النحيب لبكاء من غير خشية الله وإنما حزنا على مفقود أو نحوه، فبان حرفان عند الحنابلة أنها تبطل صلاته. والرواية الأخرى في المذهب أنها لا تبطل. حرفان مثل أح أح، الآن آ إذا بان، أو مأموم، مأموم واحد يبكي فمع النحيب بان حرفان، ها مثل خاء وألف، ها مثلا، أو أي فبان حرفان، فيقول إن هذان الحرف يجعلون بينونة الحرفين كالكلام في الصلاة، وقد نهي عن الكلام. أما الحرف الواحد فليس بكلمة، فلا يردونه كلاما في الصلاة. طيب
أحسن الله عليكم. قال ومن ترك ركنا غير التحريمة فذكره،
إذا كان جهلا هذا فالأمر في لا, 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 لا نصل به إلى الإبطال، لأن الصحابي جاء في قصة الصحابي الذي عطس في صلاته ثم تكلم فتنحنح، يعني يريدون إسكاته، فتكلم بكلام صريح، بعد ذلك النبي عليه الصلاة والسلام نبهه إن هذه الصلاة لا يصلح فيها. فالكلام في هذا مثل كلام في حديث المسيء صلاته. ولذلك يا إخواني الدعوة إلى الله بالحكمة مطلب، إذا كان إنسان جاهل مثل كثير ممن ينقر الصلاة ولا يطمئن فيها، الواجب أن يعلم وأن يؤمر بإعادة فرض الوقت أو الصلاة التي صلاها دون ما سبق لأنه جاهل، وهذا الذي دلت عليه السنة. قال ومن ترك ركنا غير قرأت هذا شيء.
قال ومن ترك ركنا غير التحريمة فذكره بعد شروعه في قراءة ركعة أخرى بطلت المتروك منها، وصارت التي شرع في قراءتها مكانها، وقبله يعود فيأتي به وبما بعده، وبعد سلام فكترك ركعة، وإن نهض عن تشهد أول ناسيا لزم رجوعه وكره إن استتم.
الآن يا إخواني هو تكلم عن ترك الواجبات في الأقوال، واجب التشهد الجلسة للتشهد الأول، وقلنا إن سجود السهو يجبرها، لكن لو ترك ركنا غير التحريمة، التحريمة لا تنعقد صلاته، ترك قياما أو قراءة الفاتحة لأنها ركن، أو الركوع أو الرفع من الركوع مباشرة سجد أو سجدة، ما الواجب؟ الآن سيتكلم المؤلف عن هذه المسائل، فيقول هنا أحوال الحكم: لو تذكر المصلي الركن بعد تجاوز موضوعه، فإذا تجاوز أن يعني فإن ذكره قبل الشروع في قراءة الركعة التالية فيجب عليه أن يعود إلى الركن الذي تركه ثم يكمل صلاته، يعني فكأنهم جعلوا الشروع في القراءة هي نهاية فترة الرجوع، واضح؟ يعني قراءة الفاتحة إذا قمت للركعة الثانية وبدأت خلاص انتهت فرصة الرجوع إلى الركن المتروك، فلو ترك سجدة من السجدتين فالواجب عليه أن يرجع مثلا ويجلس بين السجدتين ثم يسجد ثم يقوم. عند الحنابل أنه إذا قام وشرع في القراءة تلتغى الركعة السابقة وتقوم هذه الركعة مكان، فإن كانت مثلا المتروكة الأولى تكون الثانية بعد الشروع في القراءة هي الأولى. والقول الثاني أنه إذا لم يصل إلى موضعها فهناك فرصة للرجوع، معنى يعني إذا كان يقرأ فتنبه أنه ما سجد الثانية ولا جلس بين السجدتين فيرجع ويجلس بين السجدتين ويسجد ثم يقوم ويتم صلاته حتى الفرصة حتى يصل إلى موضع المتروك. على القول الثاني حتى يصل إلى موضع الجلسة بين السجدتين، إذا وصل إلى الجلسة بين السجدتين خلاص تلغى ما سبق لأنه لا فائدة من الرجوع، وصل لنفس الركن الذي تركه، وهذا الأرجح والله أعلم. ولكن المذهب هو الأول، المذهب هو الأول أنه إذا شرع في القراءة انقطع يعني عن الركعة الأولى فتلغى كل الركعة وتقوم الثانية مقامها، طيب من نسي قراءة الفاتحة وتذكرها وهو ساجد في نفس الركعة ماذا يفعل؟ نسي قراءة الفاتحة، كبر وكان ساهيا ثم ركع ثم رفع ثم سجد وذكر أنه ما قرأ، ما الواجب؟ ها؟ لا ما يعيد الصلاة. وش أنا قاعد أشرح المسألة ويعيد الركعة؟ ترى هذا ما في خلاف يعني حتى المذهب بقوله الله أكبر، كبرت تكبيرة الإحرام وقعدت تفكر في الزواج، عنده زواج، ها؟ ثم الله أكبر ركع ثم رفع ثم سجد، أثناء سجوده ذكر أنه ما قرأ الفاتحة، يرجع قائما ويقرأ الفاتحة ويأتي بما بعدها ركوع ثم رفع من ركوع ثم سجود، ما يعيد الركعة، واضح؟ لأنه في نفس الركعة الأولى ترك. طيب قام إلى الركعة الثانية وتذكر أنه ما قرأ الفاتحة في الركعة السابقة، تلغى على كل القولين صح؟ لأنه شرع على المذهب، شرع في الركعة الثانية وعلى القول الثاني وصل إلى موضع قراءتها على القول الثاني، واضح؟ ترك الركوع في الركعة الأولى ثم قام وشرع في قراءة الثانية على المذهب، تلغى الأولى وتكون الثانية مكانها، واضح؟ وعلى القول الثاني يركع ويأتي بما بعد الركوع من السجود والجلسة في السجدتين وكل أفعال، فيرجع إلى موضع المتروك ويفعله مدام ما وصل إلى الركوع الثانية. إذا تذكر الركن الذي نسيه بعد السلام فما حكمه؟ سلم، يوم سلم تذكر أنه ما ركع، فله أحكام من نسي ركعة وتذكرها بعد السلام فيأتي بها ما لم يطل الفصل أو يتكلم بغير مصلحة الصلاة أو يحدث، واضح؟ نعم يأتي بركعة ويسلم ركعة كاملة إذا كان ما طال الفصل، ما طال الفصل ولم يتكلم بغير مصلحة الصلاة، يعني واحد قال يا أخي أنا رأيتك تصلي ما ركعت، هذا كلام في مصلحة الصلاة، لكن لو قال ترى العرس بكرة وتعالى وكذا وأنت معزوم على الغد خلاص، هذا تكلم بغير مصلحتها فتعيد الصلاة كاملة. نعم، أو أحدث بعد سلامه ثم أحدث، ما يذهب يتوضأ ثم يقول باقي لي ركعة، لا نقول أحدث، لأن كأن الصلاة متصلة وهذا الخطأ لا يفصله فاصل طويل ولا كلام بغير مصلحتها ولا حدث، واضح؟ فيعود ويأتي بالصلاة كاملة، والله تعالى أعلم. نعم،
سن الله عليكم. قال وإن نهض عن تشهد أول ناسيا لزم رجوعه، وكره إن استتم قائما، وحرم وبطلت إن شرع في القراءة لا إن نسي أو جهل، ويتبع مأموم ويجب السجود لذلك مطلقا.
يا أخواني هذا مما يكثر الوقوع فيه وهو القيام من التشهد الأول، يكثر عند الأئمة وعند المنفردين. ما أحكامه؟ إن تذكر قبل أن يكتمل قيامه، يعني واحد نهض وقبل أن يستتم قائما تذكر أنه ما جلس للتشهد الأول، فهنا يجب أن يرجع إلى التشهد لأنه لم يشرع في الركن الذي يليه. إن اكتمل قيامه ولم يشرع قيل يكره الرجوع، قيل في قول ثاني أنه أيضا يحرم باعتبار أنه دخل في ركن. قالوا إن شرع في القراءة حرم عليه الرجوع لأنه لا يترك ركنا شرع فيه لأجل واجب تركه ما لم يكن ذلك نسيانا أو جهلا، لأن بعض الناس من جهله قد يرجع، إن كان جاهلا فيعذر بجهله، لكن الحكم أنه إذا دخل في ركن أنه يحرم عليه الرجوع، بل بعض العلماء قال إن الحالة الثانية تلحق بالثالثة، فإذا استتم قائما يحرم عليه الرجوع ولو لم يبدأ بالقراءة، فهذه مما يكثر فيها. وفي كل هذه الأحوال يسجد للسهو، كل هذه الأحوال سواء رجع أو لم يرجع فإنه يسجد للسهو، لأن جاء في حديث المغيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قام الإمام في الركعتين فإن ذكر قبل أن يستوي قائما فليجلس، فإن استوى قائما فلا يجلس، ويسجد سجدتي السهو. وهذا حديث أخرجه أهل السنن وصححه الألباني. ويتبع الإمام المأموم، ويتبع المأموم الإمام، ويتبع المأموم الإمام في ذلك، لحديث ابن بحينة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم الظهر فقام في الركعتين الأوليين ولم يجلس، يعني ترك التشهد الأول، فقام الناس معه حتى إذا قضى صلاته وانتظر الناس تسليمه كبر وهو جالس وسجد سجدتين قبل أن يسلم ثم سلم. وهذا نص في أن السلام يكون قبل السلام على الجادة، يعني أنه إذا ترك أو إذا نقص في صلاته، وهذا ظاهر في النقص، أن السجود يكون فيه قبل السلام. ثم تكلم عن الشك، يعني تكلم عن الزيادة وتكلم عن النقص، والآن سيتكلم عن الشك. قال
صلى الله عليكم، قال ويبني على اليقين وهو الأقل من شك في ركن أو عدد.
قال ويبني على اليقين وهو الأقل من شك في ركن أو عدد، من شك في إتيانه بركن من الأركان، فكمن تركه بالتفصيلات السابقة. مثاله: شك وهو راكع في إتيانه بصورة الفاتحة، ما عنده قطع بس، وليس معروفا بالوسوسة، لأنه إن كان معروفا في الوسوسة فليطرح ذلك وليخالف ما يوسوس به الشيطان. فأحكام الموسوس في الفتوى تختلف عن أحكام غير الموسوس. فالذي يأتي يستفتي وهو موسوس نقول لا، أنت أتيت بها طهارة، نقول أنت الأصل أنك طاهر، لأننا نسمع بعض الناس يجلس في الدورات 4 ساعات و3 ساعات، وبعضهم يعيد الصلاة 15 مرات، هذا تمكن منه الشيطان. فالكلام في الرجل غير الموسوس، الرجل السوي، وهو راكع شك هل قرأ الفاتحة أو لم يقرأ. فالأصل الحكم أنه يرجع ويأتي بها وبما بعدها، فيطرح الشك ويبني على اليقين وهو عدم الإتيان. شك في الركعة الثانية هل سجد سجدتين في الركعة الأولى، تسقط الركعة الأولى وتقوم الثانية مكانها على المذهب، لأنه شرع في قراءة الثانية، واضح؟ فيبني على اليقين وهو الأقل من شك في ركن أو عدد. طيب، من شك في عدد بنى على اليقين وهو الأقل إذا استوى يعني الاحتمالين، فإن شك هل صلى 3 أو 4 يبني على الأقل وهو الأقل، وأتى برابعة ويسجد للسهو ترغيما للشيطان كما جاء في الحديث. لكن إن ظنا غالبا، احنا أمس قلنا اليقين الذي نسبته 100%، والشك الذي نسبته 50-50، ما أدري، الوهم هو أقل من 50 وهم، الاحتمال مرجوح والاحتمال راجح خلافه، الظن أكثر من 50 وهو معه الاحتمال الغالب وعكسه الوهم، لكن هذا الظن يتفاوت، في ظن 60% وفي ظن 90%، واضح؟ فإذا غلب على ظنه أنه قد أتى أو لم يأتي فيعمل بظنه الغالب ويسجد للسهو ترغيما. قال جاء في الحديث: أما إذا كان الشك مستوي فإنه يبني على اليقين وهو الأقل. وكلكم تحفظون القاعدة: اليقين لا يزول بالشك. جاء في حديث أبي سعيد الخدري وهو دليل لهذه القاعدة، استدل به العلماء على هذه القاعدة الفقهية، وهي من القواعد الكبرى 5 في الشريعة: اليقين لا يزول بالشك. قال: إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر كم صلى 3 أو 4 فليطرح الشك وليبني على ما استيقن، ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم. طيب، لماذا يفعل هذا وهو شاك؟ قال: فإن كان صلى 5 شفعنا له صلاته، وإن كان صلى تماما كانت ترغيما للشيطان، كانت ترغيما للشيطان. الآن نفتح الأسئلة حتى يعني ندرك فضل آخر ساعة من الجمعة ونكمل بعد المغرب بإذن الله تعالى. ما هو حد الطمأنينة في الصلاة؟ قالوا أن يعود كل عضو إلى طبيعته، أن يسكن كل عضو إلى طبيعته، هذا حد الطمأنينة أو أقل ما يمكن من الطمأنينة. هل يشترط رفع اليدين في تكبيرة الإحرام؟ لا، رفع اليدين سنة، مر علينا أنها سنة، التكبيرة ركن، لكن رفع اليدين سنة. هل يجب وضع الأنف على الأرض في السجود؟ نعم يجب وضع الأنف، لأنه من الأعضاء السبعة، أشار إلى جبهته وأشار إلى أنفه، فالأنف مع الجبهة عضو واحد، ويجب أن يمس الأرض. في أسئلة سمشة. يجب متابعة الإمام، الواجب أن يتابع الإمام، فلو قام الإمام يقومون، ولو جلس يجلسون، ولو رجع يرجعون، إنما جعل الإمام ليؤتم به، ويجب على الإمام أن يسجد للسهو ويسجد معه كل من خلفه. الأصل مشروعية الرفع في كل تكبير. نعم. في الجنازة، أما في الصلاة لا ترفع اليدين إلا في أربع مواطن: عند الإحرام، وعند الرفع للركوع، عند الركوع، وعند الرفع من الركوع، وعند القيام من التشهد الأول. نعم. لا تكبيرات العيد يكبر تكبيرا متواليا، هنا ليس كلا. أما الجنازة فيشرع بعد الأولى قراءة الفاتحة، ويشرع بعد الثانية الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، الصلاة الإبراهيمية، ويشرع بعد الثالثة الدعاء للميت، ثم بعد الرابعة يسلم. وقد جاء عن بعض السلف أنه يكبر خمسا وستا، فالتكبير بعد الخامسة والسادسة أيضا دعاء للميت، دعاء للميت. قال: حكم من صلى وفي ثيابه الداخلية نجاسة بسيطة، هل يقطع صلاته؟ إن كان في الصلاة فيجب أن يتخلص منها، كان لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما أخبره جبريل أن في نعليه قذرا قام وخلعها، فإن كان يتمكن من التخلص من الثياب كأن تكون في شماغه، أو يستطيع أن يعني يخلع ما فيه نجاسة دون أن يكشف عورة كأن تكون ثيابه غليظة، حينئذ يستمر في صلاته، فإن لم يتمكن من ذلك فإنه يقطع صلاته لأجل ذلك. نعم. إن قهقه بطلت صلاته. الواجب في الصلاة هو القنوت، وقوموا لله قانتين، فإذا كان الابتسام يخرجه عن حال القنوت، واضح، ولذلك جاء في أن القهقه ونص عليه العلماء أنها وبان حرفان في القهقه أنها تبطل صلاته، أما إذا كان ابتسامه لا تصل به إلى مستوى ترك القنوت، والله أعلم أن صلاته صحيحة. انفراد المأموم عن الإمام ما به؟ صورته أن يكبر، يأتي شخص في المطار ويدخل مع شخص، ويبدأ الإمام هذا يقرأ في سورة البقرة، والرحلة ستفوته، واضح، عنده عذر، ولا عنده عذر طبي، مريض ما يستطيع له، والرجل بدأ في المغرب مثلا في الأعراف، قال هذا فهو لا يستطيع، أو جاء في المطار مثلا وبدأ بصورة السجدة والإنسان في الفجر، والرحلة الآن ستقفل البوابة، ويبيله هذا نص ساعة أو 25 دقيقة ما خلص، فيجوز له أن ينصرف ويكمل صلاته. والدليل الرجل الذي كان مأموما مع معاذ فانصرف وأكمل صلاته، فقال له معاذ: نافق فلان، فذهب يشتكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأغلظ القول لمعاذ، فتان أنت يا معاذ، ولكن وأقر من انفرد في صلاته. نعم. أيضا في حال مخالفة نية، طبعا حنا في المذهب نشدد في هذا، فيوجبون التوافق، ومثل بعض المذاهب كالمالكية يشترطون أن تتفق نية الإمام والمأمون على تعيين الفرض، ولكن الصحيح أنه لا يشترط. فلو جاء شخص مسافر ودخل مع جماعة يصلون العشاء أربع ركعات، وصلى معهم المغرب 3 ركعات، يجوز له أن ينفرد بعد الثالثة، أن ينفرد بعد الثالثة فيقومون هم للرابعة وهو يجلس للتشهد. له حالتان، إما أن ينتظرهم حتى يأتوا إلى التشهد ويسلم معهم، له ذلك، وله أن ينفصل ويتشهد ويسلم ويمضي إلى حاله. الأمر في هذا واسع. حكم من صلى مع أصم أبكم ولم يعلم أنه كذلك، يعني لأنه ما جهر في صلاته. مر علينا بالأمس أن الجهر بقراءة الفاتحة في الصلوات التي تشرع فيها الجهر أنه مستحب. وعلى هذا لو مو بأصم أبكم، لو جاء شخص سكت، وأحيانا بعض الناس ما يقرأ إما لخوف أو رهبة أو كذا، يقرأ في نفسه ثم يكبر وصلاة مغرب ولا صلاة عشاء أو صلاة فجر فيتابعه، فصلاته حينئذ صحيحة، لأن الجهر في القراءة في المغرب والعشاء والفجر سنة وليست بواجب. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. نكمل إن شاء الله بعد المغرب الدرس.